بسم الله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: قال: أنواع الإجماع. قال: الإجماع نوعان، قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. والثاني الظني، وهو ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، فقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. قال رحمه الله هنا أن أنواع الإجماع تنقسم الإجماع إلى قسمين: ظني، قطعي وظني. فالإجماع القطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، يعني ما كان معلوم من الدين بالضرورة مما يقطع بثبوته، لا يحتاج إلى نظر واستدلال، لا يحتاج إلى نظر واستدلال، كوجوب الصلوات، تحريم الزنا، تحريم الخمر، هذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة، ما يجهل أحد لا الكبير ولا الصغير، فهذا إجماعها إجماع قطعي مقطوع به مجزوم به، لا أحد يخالفه ولا أحد ينكره. هذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كذلك كونه حجة، لا أحد ينكر أنه حجة، فمن بلغه لزم عليه ماذا؟ الأخذ به. ويكفر مخالفه، من أنكر الإجماع القطعي فهو كافر. الإجماع مثلا على أن القرآن كامل، فمن ادعى أن فيه نقص فهو كافر، فهو كافر. أو ادعى أن الصلاة غير واجبة، أو أن الخمر حلال، أو أن الزنا حلال، يكفر، إلا إذا كان جاهل، إلا إذا كان جاهل، فالجهل عذر من أعذار التكفير. أديته من كتاب السنة كثيرة، مر معنا شيء منها إيش في الكلام على أعذار التكليف، منها حديث أبي هريرة، قصة الرجل الذي قال لأولاده: إن مت فحرقوني ثم ألقوني في اليم، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. ثم جمعه الله فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: خوفك يا رب، فغفر الله له فدخله الجنة. الشاهد أنه شك في قدرة الله وعذر في ذلك بسبب جهله، فالجهل عذر. فإذا وجد من يجهل وجوب ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو تحريم ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فإنه يعذر. لكن هذا في من ماذا يعذر بذلك، كأن يكون شخص في بادية بعيد من المدن، ما يعلم أحكام الشرع، قد يعذر. وهذا قد يوجد، كما قد وجد أن بعض من أمثال هؤلاء من يعتقد أن الصلاة ما تجب إلا على الرجال، أما النساء ما تجب عليهم الصلوات الخمس، هذا موجود وجد، هؤلاء يعذرون بجهلهم. لكن شخص يعيش في مثلا في المدينة يأتي ويقول الصلوات غير واجبة، أو أن الخمر حلال، أو الزنا حلال، هذا ما يعذر، أن هذا شيء معلوم مقطوع به. فهذا الإجماع القطعي. وغالب الإجماعات القطعية طبعا منقولة بالتواتر، غالبها منقولة بالتواتر. قال: والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. الظني يعلم بالتتبع، ينظر في أقوال العلماء، في مؤلفاتهم، في كتبهم، يتتبع أقوالهم، ينظر هل هناك مخالف أو ليس هناك مخالف، فإذا لم يجد خلاف فيقول أجمع العلماء على كذا، هذا يسمى إجماع ظني، إجماع استقرائي، علم بالتتبع والاستقراء. هذا الذي اختلف فيه العلماء هل يمكن أو لا يمكن. طبعا الإجماعات المنقولة الظنية أكثرها يعني إجماعات قديمة، يعني مثلا ما ينقل في الكتب، كتب الفقه كالمغني والمجموع وغيرها، أجمع العلماء على كذا وأجمعوا على كذا، هذه طبعا إجماعات قديمة قد يعني وقعت ونقلها العلماء، فهذا إجماع يمكن ثبوته، ومع ذلك بعضها قد يصح بعضها قد لا يصح، يعني قد ينقل إجماع استقرائي والخلاف موجود، والخلاف موجود فيقال أجمعوا على كذا وكذا والخلاف حاصل، الخلاف موجود. طيب يعني مثلا بعض الإجماعات التي ينقلها من قدامة والنووي إجماعات ظنية تجد الخلاف موجود مع نقلهم للإجماع، مع نقلهم للإجماع مثلا أجمعوا كما قال النووي رحمه الله على أن من فعل محظور من محظورات الإحرام عليه دم، استدل بأثر ابن عباس، هذا إجماع نقله، والمسألة فيها خلاف من علماء من قال من فعل محظور محظورات الإحرام ناسيا فليس عليه دم هو صحيح أو جاهلا، كما في حديث يعلى بن أمية حين أتاه وهو أتاه رجل وهو في عليه جبة من خلوق فيها طيب فأمره أن ينزعها وأن يغسل الطيب وما أمره بالفدية، هو دليل على أن هذا الإجماع ليس بصحيح. فالحاصل أن هذه الإجماعات إجماعات ظنية، وهل يمكن أن يقع مثل هذا الإجماع في مثل هذا العصر، أن يقول شخص أجمع أهل هذا العصر على كذا وكذا؟ هذا في الحقيقة لا يمكن، مع انتشار الأمة وتفرقها لا يمكن ماذا استيعاب أقوال جميع العلماء، لا يمكن استيعاب أقوال جميع العلماء. ومع ذلك لو حصل هذا لا يسمى إجماع وإنما يسمى اتفاق، يسمى اتفاق. فإذا تتابع العلماء على قول من الأقوال ونجد من يخالف مثلا هذا يسمى اتفاق، مثل بعض هذه الإجماعات المنقولة وفيها خلاف فنقول أجمعوا، نقول اتفقوا، نقول اتفقوا. الاتفاق لا يعتبر إجماعا، لا يعتبر إجماع، لكن يعتبر هو قول أكثر العلماء، يعتبر قول أكثر العلماء. فهذا الإجماع الظني كما قال رحمه الله أرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، يعني في زمن السلف الصالح من الصحابة وهكذا من التابعين مثلا يمكن حصر أقوالهم، لكن بعد ذلك ما يمكن لكثرة الأمة وانتشارها وكثرة الفتوحات وانتقال العلماء إليها يصعب ماذا؟ حصر أقوال جميع العلماء، فيصعب ثبوت الإجماع، يصعب ثبوت الإجماع. لكن كما قلنا إن وقع إجماع هو اتفاق يستانس به، يستانس به ويؤخذ به. فهل الآن الإجماع الظني يعمل به أو لا؟ فالجواب أنه منه ما يعمل به ومنه ما لا يعمل به، منه ما يعمل به ومنه ما لا يعمل به. فإذا كان هذا الإجماع الظني مستند مثلا إلى دليل من الأدلة مستند إلى دليل من الأدلة وكذلك أيضا كان في القرون المفضلة فإنه يعمل به. وإذا كان مثلا إجماع أحدث في هذا في عصر من العصور المتأخرة فإنه كما قلنا يستأنس به والإجماع يعصمك من خطأ. وإن كان ليس بإجماع يعني حقيقي فإنه هو اتفاق ومع ذلك فالأخذ به أسلم، الأخذ به أسلم يعصمك ماذا من الوقوع في الزال والخطأ. قال واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ فإنها لا تجمع إلا على حق. وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلمه. يقول الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح، يعني أن يقع إجماع وهذا الإجماع يخالف دليلا صحيحا صريحا، هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يقع إجماع يخالف دليل صحيح صريح. مثل مثلا إجماع الصحابة أو إجماع الأمة على أن أفضل هذه الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. طيب هناك أدلة تخالف هذا الإجماع، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا دليل يدل ماذا؟ على أن علي له منزلة عظيمة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهارون كان ماذا؟ كان نبي خليفة لموسى، إذا معنى ذلك أن علي هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل صحيح. إذا هذا يعارض الإجماع، الجواب لا، الدليل صحيح لكن ليس بصريح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى ليس فيه صراحة بأنه هو ماذا؟ الخليفة بعده، بل هو دليل محتمل. وعندنا أدلة أصرح منها بأن الأولى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، هو أبو بكر أمر يسلم لأبي بكر يصلي بالناس فجعله الإمام بعده إمام الصغرى، وهذا قوله للمرأة إنما قالت إن لم أجدك قال فأتي أبا بكر إلى آخر ذلك، أدلة كثيرة صريحة في أن الخليفة بعده أبو بكر. إذن فهذا دليل صحيح لكن ليس بصريح، وقد يكون صريح لكن ليس بصحيح، مثل الحديث المروي الموضوع علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، هذا صريح أنه خير البشر بعد أن يسلم لكنه ماذا؟ ليس بصحيح. إذن فالإجماع المنعقد الصحيح لا يعارضه ماذا؟ أبدا لا يمكن أن يعارضه دليل صحيح صريح، فإن عرضه فهو إما أن يكون صريح غير صحيح أو يكون صحيح غير صريح. طيب أو دليل صحيح صريح لكنه منسوخ، دليل صحيح صريح لكنه منسوخ، مثل إجماع الأمة على تحريم نكاح المتعة، على تحريم نكاح المتعة، فيأتي من يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة بالمتعة أم أوطاس، فيقال هذا لماذا منسوخ؟ صحيح صريح لكنه ماذا؟ لكنه منسوخ، فلا يعارض الإجماع. إذن فإذا وجدت كما قال رحمه الله إجماعا تظنه مخالف لدليل من الأدلة، فلا بد أن تنظر ماذا في هذه الأدلة، إما أن يكون الدليل غير صريح وهو صحيح، أو صحيح غير صريح، أو صحيح صريح لكنه منسوخ، أو في المسألة خلاف لم تعلمه، فليس هناك إجماع. أنت تظن الإجماع وليس هناك إجماع لوجود خلاف لم تعلمه. وهذا كما كنا قد يقع عند من يتساهل في نقل الإجماع، فيقول أجمع على كذا، أو يقول تتبعته فلم أرى خلافا فينقل الإجماع، لكن يعلم ماذا؟ يعلم الخلاف غيره، فيكون الإجماع غير صحيح. قال شروط الإجماع: قال شروط الإجماع منها أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. والثاني أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. يقول لابد في ثبوت الإجماع من توفر هذه الشروط: أن يثبت بطريق صحيح، لأن الإجماع قد يثبت لكنه بطريق غير صحيح، يكون ثبوته ماذا؟ بطريق غير صحيحة. والطريق الصحيح، لأن بعضهم كما قلنا قد يرى عدم وجود خلاف فينقل الإجماع، أو يتتبع بعض الأقوال فلا يجد مخالف فيقول أجمعوا، أو ربما يكون في بلده ينظر ما أحد يخالف هذا القول فهو إجماع، فهذا غير صحيح. لا بد أن يكون إما مشهورا بين العلماء، يعني يتناقل العلماء هذا الإجماع أجمعوا على كذا، أو ناقله ثقة واسع الاطلاع، ناقله ثقة واسع الاطلاع، فإن كان غير ثقة فلا يقبل ماذا؟ نقل الإجماع، كإجماعات الرافضة والصوفية ونحوه من أهل البدع، عندهم إجماعات منقولة لكنها لا تقبل لأنهم غير ثقة أصلا، فلا بد أن يكون ناقل الإجماع ثقة، وإذا كان ثقة فلا بد أن يكون واسع الاطلاع، ما يكون مقلد لمذهب المذاهب، لا يعرف إلا أقوال مذهبه فيأتي وينقل الإجماع، فهذا ما يقبل الإجماع لأنه ليس عنده ماذا؟ عنده اطلاع واسع، بخلاف من كان ثقة وعنده اطلاع واسع، نظر في أقوال الأئمة في المذاهب كلها تتبعها، فمثل هذا يقبل نقله للإجماع. قال الثاني: أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها. يقول يشترط في هذا الإجماع أن لا يسبقه خلاف مستقر، يعني أن لا يكون قبل هذا الإجماع خلاف استقر ومضى واستمر هذا الخلاف ثم يأتي الإجماع بعده فلا يعتبر بهذا الإجماع. يعني مثلا اختلف الصحابة إلى قولين أو على قولين في مسألة من المسائل، فيأتي التابعون ويجمعوا على أحد القولين، الآن هذا الخلاف مستقر، هذا الخلاف مستقر، فيأتي هذا الإجماع بعد هذا الخلاف، هل يعتبر بهذا الإجماع؟ الجواب لا، ما يعتبر به. لماذا؟ لأن الأقوال لا تموت بموت قائلها، فهؤلاء الذين خالفوا أقوالهم موجودة وما زالوا مخالفين، فلا يعتبر بهذا الإجماع. وفي هذه المسألة امتحن فيها شيخ الإسلام رحمه الله حين انتشر في زمنه الإجماع على إيقاع الثلاث ماذا في المجلس الواحد ثلاثا، على إيقاع الثلاث طلقات في المجلس الواحد ثلاثا، فأظهر شيخ الإسلام رحمه الله حديث ابن عباس قول وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر من أن الثلاث مجلس الواحد تعد واحدة، فحصل ما حصل له رحمه الله من امتحانه ودخوله السجن وموته في السجن بسبب هذه المسألة. فنقل الإجماع في هذه المسألة، والصحيح خلاف ذلك، بل كما قال شيخ الإسلام لو قيل بالإجماع لدعي ماذا أن الإجماع بالقول الأول، وهو أن الثلاث مجلس الواحد تعد واحدة، لأن هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه في صدر من خلافته، ثم أمضى على الناس سياسة لما رأى الناس تساهلوا في إيقاع الثلاث فأمضى عليهم من باب العقوبة والزجر لهم. قال فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو الراجح، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. الإجماع لا يرفع الخلاف السابق، إذا وقع خلاف لا يرفعه الإجماع، لكن كما قلنا إذا كان هذا الخلاف مستقر، أما إذا كان غير مستقر يعني وقع شيء من الخلاف ثم لم يستقر ووقع الإجماع على خلاف هذا الأمر، فإن الإجماع هنا يثبت، مثل مثلا ما حصل من خلاف من بعض السلف في أفضلية الصحابة، هل أفضل عثمان أو علي، وقع في ذلك الخلاف لكنه خلاف ماذا غير مستقر، وقع خلاف ثم استقروا أجمعوا على أن الأفضل ماذا هو علي، فهذا الإجماع يثبت لأن الخلاف قبله غير مستقر. ومثل يقال مثلا ما حصل من بعض السلف من خروجهم على بعض الأمراء ثم أجمعوا على تحريم ذلك فيثبت هذا الإجماع، لأن الخلاف الذي قبله كان ماذا غير مستقر، فلا يضر بالإجماع بل يثبت الإجماع، بخلاف ما لو استقر واستمر إلى موت القائلين به ثم جاء الإجماع، هنا لا يثبت هذا الإجماع كما مثلنا. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، الإجماع يمنع من حدوث خلاف، إذا وقع الإجماع وثبت فلا يجوز لأحد أن يخالفه لأنه يكون مخالفا للحجة. قال وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، هذا قول أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع عدم وجود خلاف، بل يثبت ولو وجد خلاف، وينعقد الإجماع في العصر الثاني، مثل ما قلنا مثلا لو أجمع الصحابة أو اختلف مثلا اختلف التابعون إلى على قولين في مسألة المسائل على قولين، ثم جاء تابع التابعين وأجمعوا على أحد القولين فعلى هذا القول لا يجوز لماذا أن يأتي من يأتي ويقول أنا آخذ بالقول الآخر، يقال لا أنت محجوز هنا بالإجماع، أجمع تابع التابعين على هذا القول فلا يجوز لك مخالفته، هذا على القول الثاني وهو قول المرجوح، وعلى القول الصحيح أن له أن يخالف لعدم ثبوت هذا الإجماع، يستمر يعني أن يقع الخلاف ويستقر ما يرفع يبقى، يعني مثل الآن مثل مسألة طلاق الثلاث في المجلس الواحد، الآن من ادعى الإجماع على أن الثلاث تعتبر ثلاث مجلس الواحد يقال له هذا الإجماع غير صحيح لوجود الخلاف، والخلاف مستقر يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة مستمر، في عهد أبي بكر وفي عهد عمر، ثم أمضى عمر عقوبة على من تساهل به، كيف يصح هذا الإجماع موجود هذا الخلاف وهو خلاف مستقر مستمر، بخلاف إذا كان غير مستقر ها يعني يقع خلاف ثم يرتفع ما يستقر ويستمر. هذا المستقر يعني أن يموت قائله والخلاف موجود. قال ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع على من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد. طيب قال لا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، وهذه مسألة ذكرها الأصول، وهو هل يشترط في انعقاد الإجماع انقراض عصر المجمعين، يعني هؤلاء العلماء الذين أجمعوا على مسألة من المسائل هل يشترط في صحة هذا الإجماع وانعقاده أن ينقرض جميع عصر هؤلاء المجمعون، يعني أن يموت جميع هؤلاء العلماء الذين أجمعوا، يعني مثلا نحن مثلا علماء العصر أجمعنا على مسألة من المسائل، هل ينعقد الإجماع بمجرد إجماعنا على هذا الأمر أو لابد أن ننقرض أن نموت كلنا؟ إذا متنا يكون هذا الإجماع الآن إيش يعني معتمد يجب العمل به. بعضهم قال يشترط في انعقاد الإجماع انقراض عصر المجمعين أن يموت جميع المجمعون، لماذا؟ قالوا الاحتمال أن يوجد في هذا العصر يعني العصر الذي يحصل فيه الإجماع من يبلغ رتبة الاجتهاد ثم يخالف هذا الإجماع، فإذا خالف من عقد الإجماع من عقد، إذن لابد من انقراض العصر، وهذا القول قول مرجوح، وهو عبارة عن شيء يعني كما يقال خيالي، كما قال بعضهم كيف ينقرض عصر المجمعين، يعني كل علماء الذين أجمعوا على هذا الأمر ينقرضون، قال بعضهم أن يسافروا في سفينة فتغرق فيموتوا كلهم، هذا شيء يعني لو قيل به ما وقع إجماع أبدا لم يحصل إجماع، فهذا ليس بصحيح. فقول الجمهور أنه لا يشترط، قال ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، يعني مجرد أن يتفقوا على ثبوت هذا الشيء أو حرمته فهو ملزم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، يعني لا يجوز لا لهؤلاء المجمعين ولا لغيرهم أن يخالفوا هذا الإجماع بعد ماذا؟ بعد ثبوته. قال لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، هذا أول دليل على الاستدلال على عدم اشتراط انقراض العصر، الأدلة فيها حجية الإجماع ليس فيها ماذا؟ اشتراط انقراض العصر كما مر معنا في الأدلة. قال ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه، يعني إذا أجمعوا فالإجماع يحصل في وقت ماذا؟ اتفاقهم، في وقت اتفاقهم، فما الذي يرفع هذا الإجماع؟ لا يرفعه شيء، إذن يثبت الإجماع منذ اتفاق هؤلاء العلماء على هذا الأمر. قال وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. يقول: إذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه، قال عالم العلماء قول ولم يخالفه أحد، أو فعل فعل ولم يخالفه أحد، فهل يعتبر هذا إجماع، يعني إجماع سكوتي أو لا؟ قال بعضهم يكون إجماعا، يكون إجماعا، فسكوتهم وعدم إنكارهم دليل على إقرارهم على ما قال وفعل، فيكون موافقين له. وقيل يكون حجة لا إجماع. ما يكون إجماع؟ لأن هذا الساكت ربما يسكت لعذر، إما مثلا لنظره في هذه المسألة لم يترجح له شيء، أو لعدم وصوله بقول هذا القائل أو فعله لهذا الفعل، ونحو ذلك من أعذار. فلذلك لا يكون إجماع، لكن قالوا يكون حجة، والحجة أهون من الإجماع. وقيل ليس بإجماع ولا حجة، لا يعتبر إجماعا ولا يعتبر حجة، لأنه بشر من البشر، ولأن الساكت لا ينسب له قول، الساكت لا ينسب له قول، فكونهم سكتوا لا يعد ذلك إقرار، ولا كذلك كذلك لم ينكروا عليه لا يلزم من ذلك صحة قوله. وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع وإلا فلا، يعني إذا ماتوا قبل أن ينكروا فهو إجماع، وإن لم يموتوا واستمروا وهم سكوت إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار هو دليل على موافقتهم له. قال هنا: وهذا أقرب الأقوال. لكن ذكر رحمه الله في شرحه أن هذا القول كذلك فيه نظر لاحتمال أن الأمر يكون مشتبه عليهم، احتمال اشتباه الأمر عليهم، فسكوتهم ليس بحجة. فعلى هذا فانتشار قول المجتهد من المجتهدين لا يعتبر إجماعا ولا يعتبر حجة، هذا إذا كان من غير الصحابة، أما إذا كان صحابي فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه يعتبر حجة، إذا اشتهر قول الصحابي ولم يخالفه أحد فإنه يكون حجة يحتج به، إذا لم يخالف نص، وكذلك لم يخالف صحابي آخر، وكان مما لا مجال الاجتهاد فيه فيقبل ويعتبر حجة. أما غير الصحابي فعلى الصحيح لا يكون حجة ولا إجماع. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.